أنتم برفقة SBS عربي 24.
وصف البعض الأزمة التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا بأنها الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، ليس لأنها أبرزت تحديات صحية فحسب، بل لأنها تسببت أيضا بتحديات اجتماعية، فلقد أثرت على الأفراد والمجتمعات بأشكال عديدة.
وفي الوقت الذي بدأ التباعد الاجتماعي هو الحل الوحيد في حصار وباء كورونا، بدأت تظهر أشكال جديدة من التضامن والحوار، لكن وفي الوقت نفسه ظهرت التفاوت بين الشعوب في النواحي الاقتصادية والحصول على الرعاية الطبية بالتزامن مع ظهور العنصرية والتمييز في بعض البلدان.
ولم يعد خافيا على أحد تأثير هذا الوباء على الوضع الاقتصادي والمالي لملايين الناس في أستراليا.
وإذا نظرنا إلى النسيج الاجتماعي نجد أن هذا الوباء فتح الباب على مصراعيه لظهور العنصرية ضد الأستراليين ذوي الملامح الصينية أو الآسيوية، وقد حثت الحكومة الفيدرالية على الإبلاغ عن أي هجمات عنصرية قد يتعرض لها أفراد كرد فعل انتقامي ضد الصين.
وكشف استطلاع للرأي أن الأغلبية الساحقة من الأستراليين يعتقدون أن الحكومة الأسترالية تقوم بما عليها من أجل حمايتهم من وباء كوفيد-19.
وعن تأثير هذه الجائحة على حياتنا الاجتماعية والصحية والاقتصادية، يسعدنا أن ينضم إلينا اليوم وعلى الهواء مباشرة البروفيسور فتحي منصوري، رئيس قسم بحوث التنوع الثقافي والعدالة الاجتماعية ورئيس قسم المواطنة والعولمة في جامعة ديكن، وأيضا صاحب كرسي في اليونسكو وهي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. بداية حابين نسألك، كيف أثرت جائحة كورونا على النسيج الاجتماعي حول العالم؟
هو بدون شك جائحة كورونا كوفيد-19 بحكم يعني نوعية الوباء نفسه، الوباء يتطلب أن من أهم يعني نظم الوقاية هو الحد من الحركية على المستوى المحلي الاجتماعي وعلى المستوى الدولي أيضا. فطبيعة الوباء تفترض على المجتمعات أن تنعزل وأن تحد من الحركة، وهذا نفسه يعني خلق أزمة اجتماعية كبيرة بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين تعودوا سواء في حياتهم الشخصية أو حتى في حياتهم المهنية على الالتقاء الاجتماعي والتقابل والعمل بطريقة مباشرة. هذا من يعني من ناحية الإجراءات الأولية التي وقع اتخاذها للحد من انتشار هذا الفيروس. ثم طبعا انعكاسات هذه المنظومة الصحية الوقائية هو أنه ظهرت العديد من النقائص على مستويات الأنظمة الصحية، ظهرت العديد من النقائص على مستوى توفير الخدمات، توفير العديد من الأمور الضرورية الحياتية المعيشية الضرورية بالنسبة للأشخاص، وخاصة بالنسبة للفئات المهمشة، الفئات المستضعفة في العديد من المجتمعات بما فيها المجتمعات مجتمعات العالم الأول أو الدول المتقدمة مثل المجتمع الأسترالي. وطبعا كل هذا أدى إلى هو نحن نقول أن كوفيد-19 هو عرى العديد من المسائل المتعلقة باللامساواة، عدم المساواة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ولكن أيضا إلى بالإضافة إلى التعرية فهو أدى إلى ربما الزيادة في حدة هذه الأمور المتعلقة بعدم المساواة على مستوى الفئات المهمشة.
مثل ماذا مثلا بروفيسور فتحي؟ يعني عم نحكي عن زيادة في حدة الأمور اللي بتبرهن أنه في عدم مساواة. لنأخذ مثلا في أستراليا، مثلا
هو في أستراليا مثلا نأخذ مسألة المقيمين في أستراليا ولكن غير المتحصلين على الجنسية الأسترالية، سواء كانوا مثلا ذوي الفيزا المؤقتة أو حتى بذوي الإقامة الدائمة ولكن غير أستراليين، الطلبة الأجانب، طالبي اللجوء السياسي، العديد من ما يعبر عنه بال السياح الذي يسمح لهم بالعمل في أستراليا. كل هذه الفئات طالما أنها ليست يعني لا تتمتع بالجنسية الأسترالية فهي بطريقة مباشرة تقريبا لا يمكن أن تتحصل على برنامج الإعانات الذي قدمتها الحكومة الأسترالية لجميع فئات المجتمع للحد من التأثير السلبي لكوفيد 19 على المجتمع الأسترالي. فلهذا السبب نجد مثلا أن الطلبة الأجانب في أستراليا هم الآن في وضعية صعبة جدا وحرجة جدا حتى على مستوى تأثير أبسط يعني حاجيات الحياة.
طب هي مسؤولية أستراليا هنا؟ إن كنا سنبحث معك بعد قليل استجابة الحكومات، خلينا بالأول نبقى في أستراليا بالتحديد. هي مسؤولية الحكومة هنا أن تقوم بدعم ومساعدة وإنقاذ كل من وجد على الأراضي الأسترالية، حتى من الأشخاص الذين تتكلم حضرتك عنهم من الطلاب الأجانب وغيرهم ممن ليس لديهم الجنسية الأسترالية.
بالضرورة بالضرورة، يعني كل يعني هو في وضع العادي ربما هناك نقاش عن هذه المسألة، ولكن في وضعية جائحة من نوع كوفيد 19 هي جائحة يعني لم نرى مثلها من ربما منذ بداية القرن العشرين مع إنفلونزا، ما يعبر عنه بإنفلونزا الإسبانية. هذه الجائحة تعني أنه الدولة الأسترالية أو أي دولة يجب أن تمد يد المساعدة لكافة الأفراد والأشخاص الموجودين في تلك الدولة، على أساس أنه يعني تقع هذه الأوبئة وتتطور بطريقة سريعة جدا، يصعب معها على هؤلاء الأفراد وتلك الفئات أن ربما تستنجد بعائلاتها من خارج أستراليا لضمان الإمدادات المادية إلى آخره. فحتى من منظور إنساني بحت، من منظور إنساني بحت ومن منظور حقوق الإنسان، يجب أن تقوم الدولة برعاية هؤلاء الأشخاص، خاصة أن منهم مثلا لو أخذنا مثال الطلب الأجانب، الطلب الأجانب ساهموا مساهمة كبيرة جدا في إثراء المجتمع الأسترالي وإثراء الاقتصاد الأسترالي، وهم ربما يمثلون حاليا القوة الاقتصادية الثالثة من حيث يعني عائدات العملة الصعبة الأسترالية. فمن المفروض أنه تقع على الأقل يعني توفير بعض الحاجيات حتى لا نجد بعض الطلبة الأجانب عاجزين على توفير أدنى يعني مستويات الاحتياجات اليومية.
نعم. طيب دكتور فتحي، لو نتحدث على عن استجابة الدول لجائحة كورونا أو فيروس كورونا، فكيف اختلفت استجابة الدول وماذا نستنتج من هذا الاختلاف أو من هذا التفاوت؟
هو بصفة عامة يعني كوفيد 19 نحن نعلم طبعا أن تتعلق بتحدي على مستوى نظم الصحة العمومية بصفة أولى، هذا أولا. ثانيا ما طبعا تعلمناه من طريقة تسيير أو هذه الجائحة هو أنه بالإضافة لأنها مشكلة صحية بالأساس، هي أيضا مشكلة اجتماعية اقتصادية على يعني بامتياز. العديد من الدول اختارت طبعا أن تقوم بنظام غلق المعابر الحدودية للحد من انتشار الفيروس، وهذا طبعا كانت له تأثيرات اقتصادية بطريقة آلية، باعتبار أن الاقتصاد يتحرك بتحرك الأشخاص والخدمات والوسيلة إلى آخره. هناك دول أخرى رأت أنه ربما تسير نحو نظام غلق جزئي للمعابر الحدودية، وذلك يعني لفكرة وجود فكرة أنه هناك مناعة القطيع، يعني كلما انتشر الفيروس في ذلك المجتمع كلما ازدادت المناعة تجاه ذلك الفيروس. مثلا دولة السويد تبعت هذه الخطة. في نهاية الأمر يعني الجائحة، جائحة كورونا من على هذا المستوى فيما يخص يعني تعدد عدد الإصابات الوفيات إلى آخره، هي بغض النظر عن الطريقة المتبعة من قبل الدول، النتيجة هي أنها طبعا شلت نظم اقتصادية على المستوى العالمي، ولا يمكن لأي دولة منفردة أن تتمكن من مجابهة هذه الجائحة سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الصحي باعتبار التماسك والترابط بين جميع الدول.
هل نستطيع أن نرى هذا، يعني هذا التماسك والترابط بين جميع الدول، أم أنه في هذه الحالة رأينا الدول تصبح يعني كما ذكرت بروفيسور فتحي أنه أغلقت الحدود حتى بإيطاليا، يعني إيطاليا لم تحصل على المساعدة الأوروبية بشكل سريع، وكأنه أصبح كل واحد لوحده، كل واحد بده بس ينتبه لحاله ضمن حدوده. فهل فعلا قد نرى من بعد كوفيد 19 تعاضد أو كما أسميته تضامن عالمي أكثر؟
هو طبعا نحن قلنا أن هناك أشياء إيجابية وأشياء سلبية ظهرت في مجابهة هذه الجائحة، هذا الوباء. من الأشياء السلبية التي رأيناها هو أن العديد من الدول ظنت أن الحل الأسهل والحل الأنجع هو أن تغلق الحدود وأن تقع محاولة السيطرة على انتشار هذا الوباء بتقليص التعامل مع العالم الخارجي. ورأينا مثلا، أنت ذكرت إيطاليا، على مستوى إيطاليا أن إيطاليا هي دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي، لكن معظم دول الاتحاد الأوروبي لم تستجب لدعوة إيطاليا عندما طلبت نجدة، على الأقل فيما يخص بعض المعدات الطبية إلى آخره. لكن في نفس الوقت نحن رأينا أن هناك دول أخرى ربما اتبعت طريقة مختلفة جدا. فوجدنا دول حتى كوبا، الهند، الصين، حتى تونس، يعني تونس أرسلت بعثة أطباء إلى إيطاليا. أن هذه الدول اتخذت من هذه الأزمة ربما يعني فرصة لبناء علاقات دبلوماسية على أساس التعاون الطبي في مجابهات جائحة كورونا. لكن طبعا هذه تبقى أقلية. معظم دول العالم ارتأت أن الحل الأنجع هو أن يقع العزل التام، العزل الداخلي والعزل الخارجي. على أساس أن إيقاف انتشار هذا الوباء يتطلب عزل اجتماعي وعزل يعني على مستوى الأشخاص كذلك. وللأسف رأينا أيضا هناك العديد من الجدل حاليا على من هو المسؤول على هذا الوباء، كيف ستكون يعني التداعيات الاقتصادية على المستوى ربما المدى الأطول إلى آخره.
نعم، كلام جميل من حضرتك بروفيسور فتحي. حضرتك رئيس قسم بحوث التنوع الثقافي والعدالة الاجتماعية، وأيضا رئيس قسم المواطنة والعولمة بجامعة ديكين، فحب أسأل حضرتك ما هو دور البحوث بشكل عام بالعلوم الإنسانية والاجتماعية بظل أزمة كورونا؟
هذا سؤال مهم جدا أخت منال. طبعا مثل ما سبق وان ذكرت، جائحة كوفيد 19 هي بالأساس يعني تحدي على مستوى الصحي، على مستوى الأنظمة الصحية. ولكن نحن نعلم جيدا أن وباء من هذا النوع، وباء يتطلب يعني جزء كبير من السيطرة عليه، يتطلب مثلا سلوكيات جديدة، يتطلب خطاب جديد، يتطلب طريقة ربما زعامة جديدة إلى آخره. كل هذه الأمور يعني تتطلب أيضا أبحاث، وتتطلب يعني دراسات لا فقط من المجال الطبي، المجال يعني البيولوجي البحث، ولكن أيضا من مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، لأن سلوكيات الإنسان بالأساس تتطلب فهم ودراسة عميقة من قبل من طرف يعني الباحثين المنتمين للعلوم الاجتماعية والإنسانية. ونحن رأينا حتى على مستوى ربما النظر إلى ما حدث في التاريخ سابقا على مستوى الأوبئة التي وقعت يعني من قديم التاريخ، أن هناك دائما أمور لابد أن نتعلم منها على مستوى دراسة التاريخ، على مستوى فهم السلوك البشري، على مستوى فهم النظم الاجتماعية وكيفية ربما صياغة الحلول على مستوى الصحي والاقتصاد حتى تستجيب للمتطلبات هذه المجتمعات برغم اختلافها العرقي، اختلافها ربما الديني إلى آخره.
أخيرا بروفيسور فتحي، حضرتك عم تذكر الاختلاف العرقي والديني وكيفية صياغة الحلول. ذكرنا أيضا بالتقرير أنه في كان طبعا حوادث اعتداءات عنصرية تجاه الأسيويين بأستراليا. نحن كأفراد مثلا وكمسؤولين وبالحكومة، ما هو دورنا في الإبقاء على التناغم الاجتماعي ومنع حصول تمييز وعنصرية في هذا الوقت بالتحديد؟
هو للأسف هذا يعني من المشاكل التي تقع عندما تكون هناك أزمات، سواء أزمات اقتصادية، أزمات صحية، سياسية، ربما حدوث أمور إرهابية إلى آخره. كلما مررنا بمثل هذه الأزمات إلا ورأينا أن يعني العنصرية تأتي وتصبح يعني ظاهرة أكثر للعيان في المجتمعات الغربية وبما في ذلك المجتمع الأسترالي. ورأينا في المدة الأخيرة خاصة منذ يعني ظهور جائحة كورونا أن الأستراليين من أصول صينية ومن أصول آسيوية بصفة عامة أصبحوا ضحية لعمليات عنصرية يعني بطريقة غير مقبولة أساسا في هذا المجتمع. دورنا كلنا يعني سواء كنا باحثين، أكاديميين، أساتذة، وسائل إعلام، حكومات إلى آخره. دورنا هو أن نقول لا لمثل هذه التصرفات، لا لمثل هذه الأعمال التي طبعا هي تعزل جزء من المجتمع الأسترالي وتحمله مسؤولية مثل هذه الأزمات. كما قلت تختلف الأزمات، ولكن طبعا ردود الأفعال لا تختلف في في فيما يخص العنصرية. ولهذا فنحن نعتبر أن مكافحة العنصرية هي رسالة دائمة ولا يمكن أن نتخلى عنها بغض النظر عن من كان ضحية هذه العنصرية.
مقارنة مع دول أخرى، كيف تقيم استجابة أستراليا في هذه الأزمة؟
تجربة أستراليا في مكافحة كوفيد 19 تعتبر تجربة يعني إيجابية بالمقارنة مع الدول الأخرى. أستراليا تذكر الآن ربما واحدة من 6 أو 7 دول تمكنت من السيطرة على هذه الكورونا طبعا بطرق أسترالية بحتة. وأيضا حتى ما مسألة ربما مكافحة التداعيات الأخرى للكورونا، فإن أستراليا قامت بأمور يعني إيجابية إلى حد ما، بما في ذلك برنامج الدعم الاقتصادي إلى آخره. طبعا نحن نرى أن برنامج الدعم الاقتصادي ربما لم يكن بنفس الطموح الذي ننتظره. مثلا الجامعات لم تشملها هذا نظام الدعم، ولكن بصفة عامة أستراليا قامت بمجهود يعني إيجابي. الحالات إلى حد الآن ما زالت تعتبر في مستوى يعني مقبول، حالات التعافي عالية جدا، نسبة التعافي عالية جدا، ونسبة الوفيات يعني من أدنى نسبة الوفيات في العالم. هذه طبعا علامة إيجابية.
شكرا جزيلا للبروفيسور فتحي منصوري، رئيس قسم بحوث التنوع الثقافي والعدالة الاجتماعية ورئيس قسم المواطنة والعولمة في جامعة ديكن وصاحب كرسي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. شكرا على وقتك معنا وعلى معلوماتك القيمة.
شكرا لكم إيمان ومنال، ورمضان مبارك وعيد.
شكرا. عيد سعيد. شكرا كثير بروفيسور فتحي.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقاً. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.